الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنز تحت العرش. هذه أوامر ووصايا عظيمة من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري، وهي له ولسائر أمته. هذه الوصايا لأبي ذر ولسائر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما الوصية الأولى فيقول أبو ذر: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بحب المساكين. المساكين والفقراء والضعفاء والدنو منهم، فإن هذا مما يجعل المسلم متواضعا حين يدنو من هؤلاء الضعفاء والمساكين والفقراء، بخلاف حال أهل الكبر والغطرسة والتجبر، فإنهم يستنكفون ويتكبرون من أن يجلسوا مع هؤلاء. والله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجالس هذه الأصناف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وهؤلاء هم كانوا أتباع الرسل، كانوا أتباع الرسل من الضعفاء والمساكين والفقراء. قال الله عز وجل عن قوم نوح أنهم قالوا له: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لك عليه وما نرى لك عليهم من فضل. الآية. فانظروا كيف لصقوا بأولئك المساكين والضعفاء، وهم الأتقياء الأبرار المقربين من نبي الله نوح، اتهموهم بهذه التهم وهم منها براء. عباد الله، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره الله عز وجل أن يجالس هؤلاء وأن لا يطردهم وأن لا يبعدهم من مجالسه. جاء في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا ستة نفر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا وابن مسعود وبلال ورجل من هذيل ورجلان لست أسميهما. ستة نفر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من هؤلاء المساكين والضعفاء. فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. نعم عباد الله، فأمره الله عز وجل لا يبعد هؤلاء كما أراد أولئك المتكبرون المتجبرون. عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هؤلاء الفقراء والمساكين إذا صبروا واحتسبوا فإنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام، كما جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام، نصف يوم. نعم عباد الله، هذا إذا صبر الفقير واحتسب ولم يتسخط على قضاء الله وقدره ولم يعترض على ما قدره الله سبحانه وتعالى. فهذه الوصية الأولى، أمرني بحب المساكين والدنو منهم، ثم قال: وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي. أيضا هذه وصية بالقناعة، يقول له: انظر إلى من هو دونك في شأن الدنيا، في شأن الدنيا انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق أي والصورة فلينظر إلى من هو أسفل منه، فلينظر إلى من هو أسفل منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. يا عبد الله، لا تنظر إلى الأغنياء أصحاب العقارات أصحاب الدولارات والملايين، انظر إلى من هو دونك، انظر إلى من هو دونك ومن فضلك الله عليهم. نعم يا عبد الله، هذا مما يزيدك قناعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. نعم عبد الله، لا تنظر إلى الأغنياء، لا تنظر إلى الأثرياء، لا تنظر إلى أهل الدنيا، ولكن انظر إلى من هو دونك، فإن هذا مما يجعلك شاكرا لنعمة الله عليك. أنت تملك سيارة غيرك لا يملكها، أنت تملك بيتا تسكن فيه غيرك لا يملك بيتا يسكن فيه، ربما يسكن بالإيجار أو ربما يجعل له خيمة ويسكن فيها. اشكر الله على هذه النعمة. إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو دونه، فهذا مما يحملك يا عبد الله إلى شكر الله عز وجل. وأما في أمور الآخرة فانظر إلى من هو فوقك من أجل أن تنافسه، انظر لمن حفظ القرآن حتى تنافسه وهكذا أيضا تشاركه في هذا الخير، انظر لمن برز في العلم النافع وهكذا أيضا نافسه. قال الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لمثل هذا فليعمل العاملون. نعم عباد الله، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، أي في ساعات الليل وساعات النهار. والحديث متفق عليه من حديث ابن عمر في هذه الأعمال. يا عبد الله، تنافس، لا تنافس من أجل الدنيا، لا تنافس من أجل هذه الدنيا الحقيرة، أنت اليوم على ظهرها وغدا تكون في بطنها، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قل متاع الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل يا عبد الله. إياك إياك أن تنظر إلى متاع هذه الدنيا الزائلة، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأما الوصية الثالثة، قال: أمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت. أرحامك يا عبد الله، أقرباؤك يا عبد الله، صلهم وأحسن إليهم وتصدق عليهم وأهدي إليهم، صلهم وأحسن إليهم بقدر ما تستطيع، فإن هذه وصية الله في القرآن. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الأرحام فلا تقطعوها، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. يقول عليه الصلاة والسلام: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، متفق عليه من حديث أنس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منساة في العمر، أي هي سبب في البركة، سبب للبركة في المال وفي العمر. نعم عبد الله، وهكذا في الرزق. عباد الله، صلة الأرحام واجب على كل مسلم، وقطيعة الرحم كبيرة وعظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، رواه البخاري من حديث جبير بن مطعم، لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم لا يدخل الجنة. احذر يا عبد الله من القطيعة، كم من أناس قطعوا وهجروا أقاربهم بسبب الدنيا، بسبب أرض أو إرث أو مال، فتقاطع السنين الطوال، وربما يموت أحدهم وهو مقاطع لأقربائه. اتق الله يا عبد الله، تنازل عن هذه الدنيا يا عبد الله، ولا تجعل الدنيا سببا في قطيعة أرحامك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، أي كأنما تطعمهم الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. رواه مسلم من حديث أبي هريرة. هذا الرجل يشكو أقرباءه، يشكو أقرباء له أنهم يقطعونه وهو يصلهم، وهكذا أيضا يحسن إليهم وهم يسيئون إليه، يحلم عنهم وهم يجهلون عليه. انظروا، يقابلونه بالسيئة وهو يقابلهم بالحسنى، يقابلهم بالحسنى. مع هذا ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: افعل مثل فعلهم، قابلهم بمثل ما عملوا بك، لا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، أي كأنما تطعمهم الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير، أي معين ومساند، ما دمت على ذلك. نعم عبد الله، هذا هو الواصل لرحمه، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الكامل في وصاله لأرحامه. إذا قطعه أرحامه هو يصلهم ويذهب إليهم ويحسن إليهم ولا يقابلهم بالمثل. فأحسن يا عبد الله إلى أرحامك، احسن إلى أبيك وأمك وأخاك وأختك وعمك وابن عمك، وهكذا سائر الأقرباء يا عبد الله، أحسن إليهم بقدر ما تستطيع. نعم عباد الله، أما الوصية التي تليها فقال: وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا، وصية بالعفة. وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا. نعم عباد الله، أوصاه بالعفة، أن يستعف عما في أيدي الناس، فهي وصية الله، هي وصية الله عز وجل، ووصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم القائل: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. يا عبد الله، إن ابتلاك الله عز وجل بالفقر والحاجة فاصبر، ولا تسأل الناس أموالهم إلا عند الحاجة والضرورة الملحة. يقول النووي رحمه الله تعالى قال: لا يجوز سؤال الناس، يعني أموالهم، بإجماع العلماء إلا عند الضرورة. وأما من سأل من غير ما ضرورة فإنه يقع في الإثم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس من غير فقر فكأنما يأكل الجمر. رواه أحمد من حديث حبش بن جنادة وصححه العلامة الوادعي رحمه الله تعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه من حديث ابن عمر أن يأتي يوم القيامة وليس في وجهه قطعة لحم، لأنه كان يسأل الناس تكثرا من غير ما حاجة ومن غير ما ضرورة. فهذه وصايا عظيمة وصى بها نبينا صلى الله عليه وسلم أبا ذر. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفقهنا في الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد عباد الله، وأما الوصية التي تليها وهي الوصية الخامسة، قال: أمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا. أن أقول بالحق أي أصدع بالحق، أصدع بالحق وإن كان فيه مرارة. ولا شك عباد الله أن قول الحق والصدع بكلمة الحق يكون فيه مرارة، لأنه يجد كثير من الناس يعارضه ولا يوافقه، ولكن مع هذا يجب على المسلم أن يقول كلمة الحق قدر ما يستطيع. نعم عباد الله، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، الآية. وقال الله عز وجل: وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ويذكر عباد بن الصامت رضي الله عنه أن مما أخذ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة قال: وأن نقول بالحق وإن كان مرا، ولا نخاف في الله لومة لائم. وهكذا أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. رواه ابن ماجه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. فيا عبد الله، إياك أن تداهن، إياك أن تغالط في كلمة الحق، فقل الحق مع القريب والبعيد والصديق والحبيب، ولا تداهن يا عبد الله في كلمة الحق. نعم عبد الله. ثم الوصية التي تليها قال: وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم. أي لا تخف يا عبد الله، إذا قلت كلمة الحق فلا تخف ولا تخشى لوم اللائمين وكلام المتكلمين، بل اصدع به كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فيا عبد الله، قل الحق ولا تخف في الله لومة لائم. ثم الوصية السابعة قال: وأمرني أن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنز تحت العرش. هذه الكلمات اليسيرات وهذا الذكر العظيم هي من كنز تحت العرش، لا حول ولا قوة إلا بالله. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر من هذه الكلمة. جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ما أعظم هذه الكلمة، فإنها تتضمن التوحيد والتوكل على الله وتفويض الأمر إلى الله عز وجل، فإنه لا تحول لك من حال إلى حال إلا بإرادة الله عز وجل، إلا بمشيئة الله عز وجل، إلا بقدرة الله عز وجل. لا حول ولا قوة إلا بالله. لن تستطيع يا عبد الله أن تقدم على عمل إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى لك ذلك. فهذه الكلمة العظيمة تتضمن في طياتها التوكل على الله وتفويض الأمر إلى الله. فأكثر يا عبد الله من هذه الكلمة، فهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا، وأن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها من كنز تحت العرش. فيا عباد الله، هذه وصايا نبوية جاءت من نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، الذي آتاه الله جوامع الكلم، فلنأخذ بها ولنعض عليها بالنواجد ولنعمل بها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والحمد لله رب العالمين.